الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فلا زال حديثا موصولا في التعليق على كتاب الفقيه والمتفقه للامام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وكنا قد بدانا في الباب 40 ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوها ووعوها. وقفنا عند الإسناد 367، ذكره المصنف رحمه الله تعالى بإسناده إلى هشام بن حسان عن محمد ونافع أن عبد الله بن عمر كان يكري أرض آل عمر، فسأل رافع ابن خديج أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فترك ذلك ابن عمر. طبعا ده مسألة كراء الأرض سبقت في كتاب البيوع وتحرير النظر فيها وضوابط في مسألة كراء الأرض، تمام. لكن المقصود ابن عمر ايه؟ انه رجع، تمام. لكن المسألة فيها أبحاث ذكرتها في كتاب البيوع. ثم نقف الإسناد 368، مسألة رجوع ابن عباس عن مسألة الصرف، فقال يدا بيد لا بأس به. مسألة أيضا ابن عباس في رجوعه في لا ربا إلا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، لما رجع عن هذا القول بحصر الربا فقط في النسيئة رجع بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، فرجع ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن عما كان يقول، مع أنه قال بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أخبره أسامة ابن زيد، وهذا سبق أيضا في كتاب البيوع. وهذا من جملة ما أراده الحافظ رحمه الله تعالى، أن الصحابة كانوا يرجعون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوه. ثم خرج بالإسناد 369 بإسناده من طريق عبد الرحمن بن مرزوق اللي هو يكنى بأبي عوف. عندك تحت في الحاشية قال إسناده إيه، بعدين حسان الغيري، وبعدين قال عبد الرحمن بن مرزوق قال الدارقطني لا بأس به، وبعدين قال ابن حبان كان يضع الحديث لحل ذكر على سبيل القدر، وبعدين قال ابن حجر في التخريب مغلول. كده الرجل خلط بين عبد الرحمن ابن مرزوق اللي هو ابن عطاء المترجم له في الرواية عندنا هو أبو عوف البزوري، تمام، ده المترجم له، وبين عبد الرحمن ابن عوف في عبد الرحمن ابن مرزوق الدمشقي، وعبد الرحمن ابن مرزوق شيخ بطرسوس اللي هو ابن عوف يكنى بأبي عوف. يبقى هنا عبد الرحمن ابن مرزوق ابن عطاء ده اللي هو معانا في أصل السند، عبد الرحمن ابن مرزوق ابن عطاء يكنى بأبي عوف، ده بزولي، ده اللي قال فيه الدارقطني لا بأس به اللي هو معانا، مش كده معاه ازاي؟ ده اللي هو ايه اللي هو معانا. والخطيب وثقه، يعني الخطيب وثقه وقال فيه الدارقطني لا بأس به، ده اللي هو المعنى معنى في الإسناد بسبب الخطيب، تمام. اللي نقل فيه الكلام اللي هو عبد الرحمن بن مرزوق بن عوف شيخ بطرسوس مش بزور. يبقى نرجع بقى الايه للانساب، تمام. فبالانساب ده غير ده اللي في الاسناد المصنف وثقه الخطيب في تاريخه وقال نقل فيه كلام الدارقطني لا بأس به. اما اللي هو قال في ابن حبان ما قال بهذا الكلام ده عبد الرحمن بن مرزوق بن عوف شيخ طرسوسي يكن ايضا بايه؟ يكن ايضا بأبي عوف، ده اللي قال فيه. واللي قال فيه ابن حجر ان هو مقبول عبد الرحمن بن مرزوق الدمشقي، يبقى انا لبس ايه؟ ثلاثة في بعض. يبقى انا عندي كم واحد؟ ثلاثة، اللي هو عبد الرحمن بن مرزوق بن عطاء اللي هو المعنى في الاسناد، وعبد الرحمن بن مرزوق بن عوف يكن بأبي عوف الطرسوسي، ده اللي قال فيه ابن حبان ما قال، وعبد الرحمن بن مرزوق الدمشقي ايضا ابن عبد مشكي، ده اللي قال ابن حجر ايه مقبول. يبقى ده غير ده، ده غير ده، تمام. تعالى ما عند المصنف ان ده الراجل ايه ان هو حسن على كلام الدارقطني على كلام خطيب ايه هيكون صحيح. قال اخبرنا خلف ابن هشام اخبرنا حماد بن زيد عن المثنى ابن سعيد. يبقى على هذا الكلام هيكون اسناد المصنف حسن لذاته اقل شيء، يبقى بين الحسن وبين الايه وبين الصحيح. وضحت المهمه؟ وضحت. طيب قال حدثنا ابو الشعثاء. مين ابو الشعثاء؟ هذا عمرو بن الشعثاء جابر بن زيد مولى لابن معمر. قال سمعت ابن عباس يقول أتوب إلى الله من الصرف، إنما كان ذلك رأيا رأيته. وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي إشارة من كثير حد ما وقع للإمام رحمه الله تعالى رجوع الصحابة عما كانوا عليه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب 41. شبه هذا هذا الباب عقد فيه المصنف رحمه الله تعالى، الباب الذي يليه تعظيم السنن والحث على التمسك بها، يعني بابا يبكي المتمسك بالسنن ويبكي على حال المنتسبين الى السنه، على حال المنتسبين الى السنه وهم من ابعد الناس عن السنه والاثار الا من عصم. لنقرا كلام الامام. باب القول في الصحابي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بخلافه. مسألة صحيح؟ المعول على ما روى المعول على ما عمل؟ على قولين المسألة. تمام؟ إيه؟ ده قال ودي قال. لكن لننظر. قال الإمام رحمه الله إذا روى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ثم روي عن ذلك الصحابي خلاف لما روى فإنه ينبغي الأخذ بروايته. هكذا الإمام اختار أخذ بالرواية لنا الرواية وليس لنا، لأن على قول بعض الأصوليين أن الصحابي أعلم بمروياته. تمام؟ لكن يرد عليه أن الصحابي قد يرى رأيا في هذا بقارنة أخرى. تمام؟ ويخالف غير من الصحابة. يبقى عندي اختلاف صحابي مع أصحابي، المرجع لإيه؟ إلى النص، وهو الصريح بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه ينبغي الأخذ بروايته وترك ما روي عنه من فعله أو فتياه، لأن الواجب علينا قبول نقله ونظارته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا قبول الرأي. هنا لا يعني رد قول الصحابي، لا، عند يرد قول الصحابي وده صحابي. يبقى قول من يقول بعدم اعتبار قول الصحابة، اني لا ارى واحدا من اثق فيه من اخواني الفضلاء الذين يقرؤون في المأثور ويعرفون فقه مقارن، انه عدم الاعتداد بقول الصحابة جملة، هذا كلام خطير او قطعا، هذا كلام جدا خطير ولا ارى فيه. لكن من سمع منه بانه يقول ان قول الصحابة ليس بحجة لابد ان يقيد بايه؟ اذا عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عورد بغيره. تمام؟ فعندئذ يفضل النزاع بينهما بالإيه؟ بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذكر بإسناده إلى محمد ابن سيرين. وهنا بالنسبة لأبي شعيب البناني ده محتاج يحرر، مع أنه يعني ابن سيرين فمحتاج ينظر في اللي هو من هو أبو شعيب البناني، يعني ما وجدته، ربما الأخ أنس يعني يبحث عنه لو في جديد ولا حاجة خبرنا به. قال حدثني أفلح ابن سليمان أن أبا أيوب الأنصاري كان يفتيهم بالمسح ويخلع، يفتيهم بالإيه؟ بالمسح ويخلع. فقيل له فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ولكن حبب إلي الغسل أو الغسل. قال وقال النجاد. من النجاد؟ اللي هو أحمد بن سليمان النجاد في نفس الإسناد. أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال كتب إلي هلال بن العلاء قال عبد الله بن جعفر فذكره بإسناده. قال الخطيب ولأن الصاحب قد ينسى ما روى في وقت فتياه. يبقى هنا علل الخطيب أنه من وجوه أو من قرائن اعتبار مروية الصحابي وعدم اعتبار فتي الصحابي حال مخالفة الرواية انه قد ايه قد ينسى قد يذهل. واظن احنا لما سبقت المسألة احد المعولات او احد القرائن اللي اتكلم بقى لاما في فتية سعيد بن المسيب صحيح خلاف النص اللي هو في مسألة العقد ان المرأة التي بانت بنون كبرى تمام قال ربما يكون ذهل عن الايه يعني سبحان الله حفظ ونسي ايه المشكلة وإلا لا يعني سعيد مستحيل يعلم النص يقول بخلافه ان يقول نبي لا حتى تذوق عسالتك ويذوق عسالتك هذا مستحيل يخالف تمام قد يكون ذهل عن النص وده امر وارد مع المكثر شيء طبيعي يحصل في ايه تدخلات وسبحان الملك وهذا طبعا طبيعة الانسان. ثم خرج باسناده من طريق ابي عبد الله الحسين ابن اسماعيل المحاملي املاء في سنة 28 و300 قال اخبرنا عبيد الله بن سعد الزهري اخبرنا عمي اخبرنا ابي يعني ده بقى عبيد الله ابن سعد الزهري ابو عبيد الله بن سعد الزهري من هو عبيد الله ابن سعد الزهري تمام يبقى عبيد الله ابن سعد سعد الزهري اللي هو ابو عبيد طب مين العم اسم يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد يبقى هنا عبيد الله ابن سعد الزهري اخبرنا عمي اللي هو يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد اخبرنا ابي اللي هو سعد يبقى خدوا ايه بواسطة العم تمام وضحت كده عن ابن اسحاق ولا محمد قال حدثني محمد ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن سعيد عن المجالد ابن سعيد والاشكال في المجالد وهنا محمد ابن اسحاق قال حدثني عن الشعبية عن مسروق ابن الاجدع قال ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال ايها الناس ما اكثاركم في صدقات النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وإنما الصدقات فيما بين 400 درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى أو مكرمة لم تسبقوهم إليها فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين أنهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهم على 400 درهم قال وما ذاك قالت أوما سمعت ما أنزل الله تعالى في القرآن قال وأما ذلك قال فقالت أوما سمعت الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا قال فقال اللهم غفرا كل إنسان أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر ثم قال أيها الناس إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهم على 400 درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب وطابت به نفسه فليفعل. وطبعا الآية هذه وآتيتم إحداهن قنطارا في طبعا إشارة إلى جواز كثرة المهر والبخاري بوب بهذا وليس الأمر على الإيه لكن مع من يزاد المهر من كان له مهر يعني لكن ما جيش مع معسر وقول له ترى يعني الحال بيقول كده هو معسر إما أن تعينه وإما أن يعني أما بالنسبة واحد ثري تمام وحاله ما يسور خلاص حاله مش كده تمام. يبقى هنا الإمام البخاري بوب بهذه الآية إشارة إلى جواز كثرة المهر لكن له طبعا قيد. لكن هذا الإسناد محتاج يبقى طبعا هنا مجالد ابن سعيد في كلام من هذا الوجه وهو عند عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمي قال قال عمر لا تغالب مهور النساء فقالت امرأة وذكر بنحو هذا الإسناد تمام. ده يحتاج تحرير من هذا الوجه. وفي قراءة لابن مسعود وآتيت إحداهن قنطارا من ذهب تمام من اعتبرها بيقودها، لكن طبعا هذه شذوذ قراءات تمام، وهذه من الاشياء التي تدل على السبب في اعراض عثمان رضي الله عنه وارضاه عن مصحف ابن مسعود. وانا بينت هذا بشرح كتاب العواصم لابن العربي في هذه المدينة. ابن مسعود رحمه الله تعالى رضي الله عنه كان يدون تفسير على حاشية مصحفه، فكان يختلط التفسير بالقرآن تمام، فلأجل هذا ما دون مصحف ابن مسعود في جملة المصاحف حتى لا تظن ان يعني المسألة كما يدندن حولها السقطة من المستشرقين ومن الروافض الملاعين في مثل هذا الشيء. لكن على كل حال اعلم ان هذا القصة لها طرق، فيعني ارجو بعض اخواني لو انسلخ الامر ويحرر هذه الطرق عند ابي يعلى وعند ابن حبان وفي عند اصحاب السنن، فياريت لو من اخواننا يسلك هذا المسلك ويجمع طرق هذه القصة ويعني اعرضها ان شاء الله في المجلس القادم. هيكون ولا ان شاء الله يكون في مجلس قادم اخر مجلس قبل رمضان ان شاء الله، صحيح ان شاء الله ربنا يسترنا الله المستعان. ثم بقى في الإسناد 372 ذكر بإسناده إلى محمد يونس ابن محمد المؤدب قال أخبرنا حيان هو ابن عبيد الله العدوي قال سئل لاحق ابن حميد اللي هو يترب أبي مجلس وأنا شاهد عن الصرف، فقال كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره حتى لقيه أبو سعيد الخدري فقال له يا ابن عباس ألا تتقي الله؟ حتى متى توكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم هو عند أم سلمة زوجته إني أشتهي تمر عجوة، وأنها بعثت جصعين من تمر عتيق إلى منزل رجل من الأنصار فأوتيت بدلهما تمر عجوة فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبه فتناول تمرة ثم أمسك فقال من أين لكم هذا؟ قالت بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل فلان فأتينا بدلهما من هذا الصاع الواحد اللي هو الايه؟ التمر بالتمر هو بقى تمام في الربويات، فألقى التمرة من يده وقال ردوه ردوه لا حاجة فيه، التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان، فمن زاد أو نقص فقد أربى فكل ما يكال أو يوزن. سبق طبعا هذا الحديث من وجوه أخرى واستطراد في هذا الحديث بالذات حديث الربويات في كتاب البيوع، وقطعنا فيه شوطا طويلا والكلام عن مسائله. والشاهد هنا من ذكري أن ابن عباس رجع عما كان يقول فقال ذكرتني أبا سعيد أمرا نسيت أستغفر الله وأتوب إليه، وكانها بعد ذلك عنه أشد النهي. قال ولأن الصحابي قد ذكر ما روى إلا أنه يتأول فيه تأويلا يصرف عن ظاهره، ركز بقى، يبقى قد ينسى ما روى وقد يؤول تأويلا يصرف عن ظاهره تمام، وعندئذ نظره يبقى المعنى الرواية ولا نظر الصحابي تمام، يبقى في هذه الحالة يعتبر قول الصحابي في ظل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لم تكن سنة مأصورة عن رسول وجاء خبر الصحابي أو أثر الصحابي تمام منفردا وليعلم له خلاف، أو وفقه غير من الصحابة، فده سبق أنه الأصل عند الحنابلة وعليه العمل عند الملكية بل وغير من الأئمة رحمه الله تعالى. هنا قال لأن الصحابي قد ذكر ما روى إلا أنه يتأول فيه تأويلا يصرف عن ظاهره، كما تأولت أم المؤمنين عائشة في إتمام الصلاة بالسفر بالضبط كحال عثمان بن عفان تمام فيما بالضبط. وسبق هذا الكلام في التعليق، وله وجهة نظر وهو الإمام واقتداك عثمان بن عفان رضي الله عز وجل عنه، وهي التي روت فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقر الصلاة وأقر الصلاة السفر، يبقى قد يكون فيه تأويل وعلة منعت من هذا الأصل، ومعلوم أن الأصل في الإتمام إلا في سفر. فعثمان رضي الله عنه قرأه وجهة نظر كما سبق ذكرها، وهي عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كذلك. قال ولأنه لا يحل فمن هذا لا يحل أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما رواه أو تخصيص فيسكت عنه، رجعنا بقى في كتاب ما قبل الايه، ما قبل الصلاه، اقامه الصلاه وانتفاء الايه المانع. اقول لك مش دراك، ما يمكن في حاجه وما نقراش الصحابه، ها يمكن في حاجه وما نقراش الايه مع اقامه الصلاه وانتفاء المانع. لما اتكلمنا على قاعده عدم النقل نقل الايه للترك، دي عند الطحاوي وغيره صحيح، لكن ده الامام هنا ده كلامه جيد، ده كلامه كلامه جيد، لان مساله النسخ لا يقال هكذا، واظن ده علمناها واحنا بنتكلم على احاديث المتعه صح. وضحت المساله باستطراد في هذه الفتره، هي وجهه نظر، لكن القرائن المحفوفه هي التي تؤكد لك ترجيح اي قولين. الاصل قول الصحابه، إلا بقراءة صارفة تؤكد مع الأصل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بقراءة صارفة ترجح قول الصحابي. لكن لمجرد أنه فعل خلاف ما روى، طبعا هنا كلام الإمام هنا واضح. طب خليها اقراها الاول، يعني اقراها الاول مش اللي انت جايبه، بس خليها اقراها الاول وان شاء الله، بس فكرني بقى ليه ان شاء الله ما جيش القادم ان شاء الله. قال ولانه لا يحل ان يظن بالصاحب ان يكون عنده نسخ لما روى او تخصيص فيسكت عنه. ركز من هنا، يعني ينقله، ينقله تمام ويصرح به، عندئذ يعتمد. اما مجرد الفعل لا اعتبره ناسخا. واضح كده كلام؟ يبقى هنا مقصود الإمام هنا لا يحل أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما رواه أو تخصيص فيسكت عنه، يبقى يعلنه إما بنص ناسخ أو بنص إيه أو بنص مخصص، ويبلغ إلينا المنسوخ والمقصود دون البيان. لا يحل اعتقاد هذا في الصحابة، لأن الله تعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون. مستحيل يكون في الصحابة، مستحيل قطعا تمام. وقد نزه الله صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا، لذلك بدأ بقوله لا يحل اعتقاد هذا. ثم عقد بابا حافلا، الباب رقم 42 بالترتيب العام لهذا الكتاب الحافل، قال باب تعظيم السنن والحث على التمسك بها والتسليم لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عليها. خرج بإسناده 373 بإسناده من طريق جويبر تمام، عن طلحة ابن شحاك هكذا، ولكن في الميزان كما قال ابن شجاع، ولكن يحتاج إلى مزيد تحريف. ابن الشحاج ده في الأصل، لكن محتاج مزيد من التحرير، من التحرير قبل الجزم فقط باللسان لابن حجر. قال كتب عبيد الله ابن معمر القرشي، ده والي من ولاة البصرة، والي من ولاة البصرة، كتب عبيد الله ابن معمر القرشي إلى عبد الله بن عمر وهو أمير فارس على جند، إن قد استقررنا فلا نخاف عدوا، وقد أتي علينا 7 سنين فقد ولد لنا الأولاد فكم صلاتنا. فكتب إليه عبد الله إن صلاتكم 2 ركعتان، فأعاد إليه الكتاب فكتب إليه ابن عمر إني كتبت إليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول من أخذ بسنتي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني. إيه المقصود بهذا الكلام؟ الإخوة اللي قرأوا نفع أهل العصر لحد مسافة القصر، لحد مسافة القصر ده والي وفي جند تمام. الآن هو في سفر ولا مش في سفر؟ لما ذكرت هناك حد المقام أكثر من 18 مسألة أعلاها 10 سنين، كموسى بن عباس لما نص بن عمران قال له، فقال له 2 ركعتان وإن أقمت 10 سنين. وفي رواية أبي النعمان أيضا عنه أظن أيضا صحيحة عن ابن أبي شيبة أو عن ابن المنذر أنه قال سنة أو حولا. فعن ابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وعن جماعة من الصحابة وجابر وغيرهم تمام اللي في الأيام والأشهر واللي سنوات هم إن عليها 10 سنين. إيه التوجيه؟ عدم النية في المرجع. ودي خلاصة الكلام. ولذا ما عليه جمهور العلماء تمامهم الأربعة إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة. ولذا الغزوة في غزوة الغزوة ظلت أعواما وهو على ذمة الإيه؟ على ذمة الغزو والاستنفار مش على ذمة الإقامة. قد يرجع اليوم غدا بعد شهر بعد يومين بعد ثلاث. فمن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام حكم المقيم، وإلا فالأصل هو في حكم الإيه؟ في حكم المسافر. ده المقصود من هذا الأثر، وإن كان طبعا جاء من هذا الوجه من طريق ضعيف جدا لأجل جويبر وهو ضعيف جدا، وطلحة ابن الشحاج هذا ينظر في حاله. فإن كان ابن شجاع كما قال ابن حجر يبقى هيكون مجهول الحال، لكن يشهد له طبعا ما بعد اللي هو مش هنقول يشهد، ده يغني عنه ما بعد اللي هو الإسناد الأخراج والمصنف من طريق محمد بن جعفر. قال أخبرنا شعبة عن حسين هو ابن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. إيه المقصود من رغب فليس مني؟ من رغب عن سنتي حال إعلامه وحال إخباره بسنة الرسول فأعرض عنه. هنا 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 مكمن الخطورة كما سيأتي لاحقا فيما ذكر الإمام وسط بكلام حافل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أخرج بإسناده لهذا الفرع هذا إسناد صحيح اللي هو 374 هو حديث صحيح طبعا في الصحيح وغيرهما. خرج بإسناد 375 بإسناده عن محمد ابن موسى الصيرفي قال أخبرنا محمد ابن يعقوب الأصم أخبرنا محمد ابن إسحاق الصغاني أخبرنا محمد ابن كناسة أخبرنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إذا قبض إلى سنته. يبقى رد الرسول إذا قبض إلى سنته. هنا في كلام حافل لابن العربي رحمه الله تعالى في هذا الكلام في مطلع سورة الحجرات لمن أراد أن نرجع إليه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في الإسناد 376 ذكر بإسناد آخر من وجه آخر مثل أبي سعيد الأشج أخبرنا وكيع عن جعفر بن مرقان عن ميمون بن مهران فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال إلى كتابه وإلى الرسول ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته. تمام. وطبعا هذه أسانيد حسنة. ثم ذكر في الإسناد 377 من طريق محمد بن أحمد ابن المثنى حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن ليث اللي هو ابن أبي سليم، وده طبعا حديث سيء الحفظ ضعف لسوء حفظه، عن مجاهد في قوله فردوه إلى الله والرسول قال إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم نحر بإسناد 378 من طريق الحميدي أخبرنا سفيان هنا سفيان بن عيينة أكثر الحميدي عنه من شيوخ الحميدي أخبرنا عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم كده 3 4 اللي هي طواف الإفاضة. عشان كده تجد الفتوى على إذا فعل 3 من 4 يبقى حل اللي هو التحلل بيسموه تحلل أصغر، وبعد كده إذا طاب طواف الإفاضة تحلل إحل له كل شيء. إذا حل من 3 حل له كل شيء إلا النساء والطيب كما هو مذكور هنا. إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء، حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب، إلا النساء والطيب. قال سالم بن عبد الله فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى الجمرة قبل أن يزول. طبعا هنا هيبقى وجه الإشكال هنا في قول سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، وعن عمر خاصة وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا على أنه قول فعل. يبقى يدخل الإشكال أنه إيه؟ قول فعل. يبقى أيما عند الاختلاف يقدم القول على الفعل والقول ولا يجمع بينهما؟ يبقى ان تم الجمع فهو حسن، والا فيقدم القول على الجوده اللي قاله الخطيب فيما سبق قال 305-379 أخرجه المصنف من طريق أحمد بن علي بن مسنى الموصلي اللي هو مين؟ صاحب مسند أبي يعلى. تمام. قال أخبرنا يحيى بن معين، أخبرنا حجاج عن شريك اللي هو شريك النخعي، عن الأعمش عن فضيل بن عمرو قال أراه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال. شو بقى هذا الإسناد الجميل إخواني؟ دي طبعا حفظنا مثل هذه الأشياء إخواننا الذين يقرؤون في المأثور ويقرؤون فقه المقارن وكتب الأصول في المعتقد أن أهل السنة يحفل بهذا ويسعد بهذه المنقولات ويعلم الإنسان الأدب والركون إلى المنقول وليس الركون إلى المعقول. الأول عندك في الحاشية قال إيه؟ وبعدين اتكلم كلام غريب فيما يتعلق بشريك وشيخ النخعي اللي عمل عنه سيء الايه سيء الحفظ. فالحديث صحيح وهذا اسناد ضعيف من هذا الوجه. ها صحيح، اكتب صحيح وهذا اسناد ضعيف من هذا الوجه، يعني نقل هذا غريب في حق شريك، هو شريك طبعا خلاص العمل انه سيء الحفظ خلاص. سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، تمتع اللي هو ايه بقى الموت عليه ايه مشهورة في الشيعة الرواب متعة الحج في اقران وفي افراد وفي ايه في اي اللي هو التمتع. وطبعا هذه المسألة مستوفاة في كتاب الحج. تمام. في الافراد والاقران والتمتع ايهم افضل؟ ذكرنا هذه المسألة بكل ما ورد فيها تحقيقا ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال عروة بن الزبير نهى ابو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس ما يقول عريا؟ تصغير لمين؟ العروة. يعني مين عريا ده اللي يقول؟ ابن عباس يقول عن الرسول. تمام. وبعدين هو بيقول يعني عروة فايش يقول عريا هذا؟ قال يقول نهى ابو بكر وعمر عن المتعة. قال ابن عباس أراهم سيهلكون أو سيهلكون. طب يا إخواني بقى الكلام، يعني هذا يعني نريد أنا أريد أن أجأر في أذهان العالمين ممن ينتسبون إلى الدعوة ودفاع عن الدعوة ومنتسبون إلى السلف، وأقول السلف الصالح الصالح لا سيما اليوم. تمام. أراهم سيهلكون، أقول قال النبي ويقولون نهى أبو بكر وعمر. من أبو بكر ومن عمر؟ لا. مين أبو بكر من عمر؟ مين كل الناس بعد أبو بكر وعمر؟ لا شيء. وهذا ابن عباس يقول سيهلكون، أقول أم قال النبي يقولون قال أبو بكر وعمر. تمام. هذه واحدة. 380 ذكر من وجه آخر، من وجه آخر، وده وجه التصحيح. عن ابن أبي المنحرك حماد بن زيد أخبرنا أيوب السختياني الإمام الحافظ، عن ابن أبي مليكة عن أن عروة بن الزبير قال لابن عباس أضللت الناس. قال ومداك يا عريا؟ قال تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة. ركز. تمام. فقال أولا تسأل أمك عن ذلك؟ اللي هي مين؟ أم المؤمنين. فقال عروة ما سأل بقى؟ قال إن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. فقال ابن عباس هذا الذي أهلككم. يا ربي يا ربي اعفو عنا صلينا يا رب. أهلك عروة؟ عروة بيحتاج أكابر أكبر ابن عباس. شو بقى كلام الخطيب الرائع اللي قال؟ لما تشوف المنكوسين اليوم خرج الكلام لإخواني على المهزلة التي نراه في عصرنا السفة الذي نراه. قال هذا الذي أهلككم والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئون بأبي بكر وعمر. إني سأحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئون بأبي بكر وعمر. فقال عروة هما والله كان أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة: هما والله كان أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك. قال الخطيب رحمه الله: قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما به عروة، إلا أنه لا ينبغي أن يقلد أحد في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله. لا ينبغي أن يقلد أحد، وأحد بمن يقلد؟ أبو بكر وعمر. لا ينبغي لأحد أن يقلد أحد في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج رحمه الله تعالى بإسناده من طريق الحميدي قال: أخبرنا سفيان. طبعا هذا صحيح الإسناد، الحميدي أخبرنا سفيان، الإسناد الواحد 380 صحيح. هذا الحميدي أيضا من طريق الحميدي أخرجه المصنف: أخبرنا سفيان اللي هو ابن عيينة، أخبرنا عمرو بن دينار عن سلمة رجل من ولد أبي سلمة عن أم سلمة أن الزبير بن العوام خاصم رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته. فأنزل الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كم مسألة؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أدي واحد. اثنين: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. ثلاثة: ويسلموا تسليما. ثم أخرج بإسناده 382 من طريق أبي يوسف عن الحسن بن عمارة، ودي آتت الإسناد الحسن بن عمارة، وده متروك عن عطية العوفي وضعف خاصة في أبي سعيد الخدري، تمام. وهنا في رواية العوفي عن أبي سعيد الخدري، وده طبعا ضعف خاصة في أبي سعيد الخدري إنه كان يدلس في أبي سعيد الخدري. وهنا ذكر الصور التدليس لعطية العوفي الإمام السخاوي كلام حافل وأبدع في هذا الباب، وأتى بدرر في مثل هذا الشيء. فهنا عطية العوفي كان يدلس عن أبي سعيد الخدري وكان بكنا تمام يوهم انه ابي سعيد الخدري، ولأجل ذلك ضعف فيه. قال رجل: المسح حسن، وما امسح او ما تطيب نفسي به، وما امسح او ما تطيب نفسي به. فقال له ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما لك ذلك حتى لا يكون في نفسك حرج مما قال وتسلم تسليما. وطبعا هذا ايضا علته في الحسن ابن عمارة، والاسناد السابق طبعا له اصل في الاسناد 382، ده هنحكم عليه مضاد جدا لاجل الحسن ابن عمارة، تمام. وطبعا بالنسبة للإسناد اللي هو 380 ده العلة اللي فيه اللي هو سلمة ابن عبد الله ابن عمرو ابن، ده مجهول الحال، حاله مجهول، تمام. لكن أصل الحديث في البخاري ومسلم، وقال أبو الزبير: ما أحسب هذه أنزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون، تمام. ده يشهد لهذا اللي هو مجهول إسناده في إهالة أو ضعف لجالة هذا الراوي، لكن يشهد له ما في صحيح البخاري ومسلم. أما 382 فيغنى عنه ما سبق ذكره. الإسناد 383 ده أخرجه المصنف من طريق محمد اللي هو أحمد بن سعيد الجمال. الإسناد 383 ده في محمد بن أحمد بن رزق، ده محتاج ايضا تحرير، يعني لان هذا الراوي ترجم له الخطيب في تاريخه ولم يذكر به جرحا ولا تعديلا، فمحتاج مزيد بحث ايضا لعل نذكر به كلام فيه. فبقيه الرجال موثقون الا هذا الراوي شيخ المصنف، ولعله يكون يعني مترجم له في كتاب اخر يرجع اليه، فيبقى الوقوف عن الحب بسبب هذا الراوي الذي لا نعرف جرحا ولا تعديلا حتى نرى. وإلا لو نحكم على حسب النص العام هنحكم بجهالة حاله لأنه غير معروف، وخطيب العادة أنه بيصف ترجم لي للراوي. لكن قال فيه أنه من طريقي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن رزق، أخبرنا محمد بن عبد الشافعي، أخبرنا أحمد بن سعيد الجمال، قال سمعت محمد بن حاتم بن بوزيع يقول، سمعت إسحاق بن الطباع يقول جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال أرأيت إن كان كذا؟ قال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني صورة الكلام أقول قال رسول الله، يبقى لا تتكلم حول قال رسول الله، خلاص يبقى مدام جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تستسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. طيب قد يقول قائل انه يعني هيبقى دي جمود مع الايه، جمود مع الناس. احنا قلنا ان انا عندي انا بين النص، انا بين النص، بين نص صريح صحيح وبين نص صحيح ظاهر مع احتمال. النص الصحيح الصريح لا احتمال فيه التسليم، والنص الصحيح الظاهر مع وجود احتمال غير الظاهر، صح؟ الاصل ان انا معايا النص الصحيح الظاهر، ادعاء الاحتمال او مدعي الاحتمال هو اللي محتاج يجيب قرينة تدل على صرف الظاهر من ظهيره الى المحتمل. وقلنا القرينة انها تكون قرينة اقوى او مساوية وليست ادنى، سبق الكلام في هذا، صحيح؟ ودي اصل جدا مهم. اللي يقول لك بقى تنزيل النص او مش تنزيل النص والفزلكه الكلاميه ملهاش لازمه، مش تنزيل النص، النص عندي انا، الحجه معي انا بظهر النص. انت بتدعي احتمالات، يبقى لابد ان تاتي بقرائن تدل على صرف هذا الظاهر الى ما تدعي احتماله، والا فالاصل بقاء مكان على ما كان. هذا أصل جدا مهم. ولذا قال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في الإسناد 384 خرج بإسناد من طريق محمد ابن عبيد بن ميمون قال حدثني عبد الله بن إسحاق الجعفري قال كان عبد الله بن الحسن يكسر الجلوس إلى ربيعة رباعة الرأي، قال فتذكروا يوما السنن، فقال رجل كان في المجلس ليس العمل على هذا، ركز، ليس العمل على ايه؟ على هذا. فقال عبد الله أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحجة على السنة؟ قال ربيعة أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. يعني لا تتكلم بلسان الآخر مهما كان، ركز. وده اللي احنا استفدناها من كلام البخاري في الجزء رفع اليدين لما حطناها فائدة، واستفدناها من البخاري ان الأصل المنقول اسمع الى ما بدلك، لكن ليكن السماع مقيد بالمنقول حال السماع. إن كان الكلام بغير منقول يبقى لا سماع. فهمت عايز أقول إيه أنا؟ صبري بيتكلم، فلان بيتكلم، يبقى ما الذي توج به الكلام؟ أقال الله أم قال رسول الله؟ مهما نسج من الكلام مالي وبعدين هاد، يبقى لابد من إيه؟ بسماع المنقول. واضح؟ بسماع المنقول. طيب قالوا ليس عليه العمل، ايه المعتمد؟ ايه المعتمد؟ يبقى ده الاصل، بيربي ان الاصل الاعتماد على ما قال. واذا البخاري لما قال اذا كان ولا بد من التقليد، بيرد على الحنفيه اذا كان ولا بد من تقليد ابي حنيفه او لابد من تقليد غيره حسب ما نقل عنه الى اخره، نقاط او صح، اذا كان ولا بد من التقليد يبقى قلد الاعظم. مين الاعظم ومين الاولى؟ يبقى الصحابه اذا كان ولا بد، يبقى التابع اذا كان ولا بد، اتباع التابع اذا كان ولا بد. وذكر جمله سردهم الامام رحمه الله تعالى فيما سبق استقراؤه في الاسناد 385 اخرجه المصنف من طريق الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعية أخبرنا مسلم وعبد المجيد. مسلم هنا هو ابن خالد الزنجي، هنا لطيفة إسنادية، مسلم ابن خالد الزنجي، ومسلم ابن خالد الزنجي معلوم أنه كثير الأوهام، ده من رجال ابن ماجة وأبي داود، من رجال ابن ماجة وأبي داود، ده كثير الأوهام. قارنوا بمين؟ بعبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، وده صدوق يخطئ، يبقى كلاهما جبر ايه؟ جبر الآخر. عن ابن جريج طبعا هنا اللطيفة الأولاك أيضا أنه عبد المجيد ابن عبد العزيز من رجال مسلم كده كويس، لكن اللي عايزة بقى زودك بيها أن مسلم روى له مقرونا بغيره، ودي لطيفة، روى له ايه؟ مقرونا بغيره، وقارنه بمن هو أوثق منه ليؤكد على أنه لم يخطئ هنا، هو صدوق يخطئ، تمام؟ روايته المعتبرة فينا إذا توبع، تمام؟ ده خرج له مسلم بهذه الصورة، تمام؟ يبقى ما جيش هنقول ده عبد المجيد من رجال مسلم يبقى إسناده صحيح لأنه من رجال مين؟ لا، ده مسلم خرج له فقط فين؟ في المتابعات مقرونا بغيره. عن ابن جريج عن عامر بن مصعب أن طاووسا أخبره أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما، قال طاووس: فقلت ما أدعهما؟ فقال ابن عباس: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم خرج بإسناده 386 من طريق الحميدي أخبرنا سفيان وابن عيينة أخبرنا هشام بن حجير. إخواني بص، حميد عن سفيان يبقى ده ابن عيينة، ها؟ حميد الحميدي اللي هو صاحب المسند، عن سفيان يبقى ده إيه؟ ابن عيينة. أخبرنا هشام بن حجير، هشام ابن حجير عن طاووس قال: رآني ابن عباس، رآني ابن عباس. طبعا الإشكال هنا في هشام ابن حجير إنه يعني صدوق له أوهام، فأنا بحسن إسناده إلا إذا ثبتت إيه؟ إلا إذا ثبت أوهام له، أوهام أوهام له، له أوهام على الندرة، يبقى الأصل من حسن الحديث ما لم يخالف. هشام ابن حجير عن طاووس قال: رآني ابن عباس وأنا أصلي بعد العصر فنهاني، فقلت: إنما كرهت أن تتخذ سلما. فقال ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال: وما أدري تعذب عليها أم تؤجر، ها؟ وما أدري تعذب عليها أم تؤجر. طبعا ده هيشهد لي الذي قبله، إذا ده يشهد الإسناد الإيه؟ الإسناد الذي قبله، الذي قبله يشهد هنا يحسن من هذا الوجه. 387 ذكر بقى الأثر المشروع عن سعيد بن المسيب بإسناده، وده إسناد حسن لأنه هو عند الدارمي من طريق المصنف، وعند البيهقي أذكر أيضا بإسناد ما بين الحسن والصحيح عند البيهقي، وده هيكبر هذا الطريق من هذا الوجه. ابن سعيد بن المسيب نظر إلى رجل صلى بعد نداء من صلاة الصبح، يعني الأذان أذن بصلي ركعتين وبعدين يصلي الإيه؟ الفريضة اثنين، فبعد الأذان صلى ركعتين، لا ده صلى أكثر من ركعتين، وده محل الشاهد، فأكثر الصلاة فخصبه ثم قال: إذا لم يكن أحدكم يعلم فليسأل، إذا لم يكن أحدكم يعلم فليسأل، ده مش حاصل، لا مش حاصل، بقول بقى جوجل يا شيخ احمد، بقى جوجل بقى ايه؟ خلاص الكل بيتكلم. الله المستعان. اذا لم يكن احدكم يعلم فليسأل، انه لا صلاة بعد النداء الا ركعتين. قال: فانصرف فقال: يا ابا محمد، اتخشى ان يعذبني الله بكثرة الصلاة؟ طب انا بصلي مش حاجة، وعشان انا بصلي لحد ما صلى الامام يقيم الصلاة، عقلا ما في شيء، لكن نقلا في شيء واشياء. قال بل أخشى أن يعذبك الله بترك السنة. وهذا أثر ما بين الحسن والصحيح من غير هذا الوجه. 388 أخرج المصنف بإسناده عن أبي جعفر الرازي، وجاءت هذا الإسناد من هذا الوجه، ولا فالكلام المراد هذا من كلام ابن مسعود ثبت عنه من وجوه أخرى، عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال وفي حديث ابن أيوب أنه قال الو ابن مسعود إن نقتدي ولا نبتدئ، نقتدي ولا نبتدئ يعني ما تحب الشيء، نقتدي ولا نبتدئ ونتبع ولا نبتدع، وإن أفضل ما تمسكنا بالأثر ونعم، لك الفضل ولا شك، ولك العزة ولا شك، أنت العزيز أنت القوي وغيرك المنكسر، صحيح؟ وإن أفضل ما تمسكنا بالأثر، أثر من؟ ابن مسعود يتكلم بالنبي صلى الله عليه وسلم المنقول، وبأثر الصحابة، وهو من الصحابة بل من أعلام الصحابة، تمام؟ بالأثر، يبقى المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسمع بعده في هذا الذي ذكره الإمام هنا، وهذه يعني سررت بصحة إسنادها، وأبكتني ليلا، هذا الذي ذكره المصنف بإسناده من طريق محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي اللي هو علي بن الحسن بن شقيق يقول قال أبو حمزة، أبو حمزة نور أبو حمزة السكري المروزي من الثقات، أبو حمزة السكري تمام اللي هو محمد بن ميمون تمام، قال إيه تدرون ما الأثر؟ الأثر أفي بالشيء، يعني لا تتكلم إلا بالمنقول، لا تفتي إلا بالمنقول، بالأثر بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ها عن الصحابي، عن من سبق، عن من ورث التركة، شوف الكلام، فيقال لي يوم القيامة أفتي بالأثر، أفتي بالأثر مش بالرأي وبالمزاج، أنا أرى ها، والاتباع لمن يقول أنا أرى وليس لي اللي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب ولا من بعد، لا، قال فيقال لي يوم القيامة بما أفتيت كذا وكذا، شوف الكلام، فأقول أخبرني الأعمش فيؤتى بالأعمش، أخبرني الأعمش فيؤتى بالأعمش، فيقال حدثته بهذا فيحيل على إبراهيم ويحيل إبراهيم على علقمة، شوف الكلام، هتبقى فضيحة بجلاجل، أحدثك فلان أحدثك فلان إلى منتهى إلى منتهى إلى القائل الذي به أفتيت، من أين أفتيت وبأي شيء أفتيت، بقول الرسول بقول الصحابي أم بقول شيخك أم بقول رئيس حزبك أو جماعتك، ها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالتثبت في النقل والصدق في البلاغ. أذكر كلاما للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قال ما قلت قولا ولا فعلت فعلا فعلا إلا عددت له جوابا بين يدي الله عز وجل، بين يدي الله عز وجل، هذا هو الدين الذي نعرفه، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. الإسناد 390 قال أخبرنا أبو القاسم الأزهري أخبرنا عبيد الله بن محمد بن حمدان العبري حدثنا علي بن يعقوب أبو القاسم أخبرنا أبو زرعة الدمشقي أخبرنا ابن أبي إدري ابن أبي أويس قال الأصمعي قال سمعت مالك بن أنس يقول ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء، ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء، وإذا قلت العلماء ظهر في الناس الجفاء، الجفاء ظهر في الناس الجفاء، ما بيتكلم بمأثور، تمام؟ أذكر كلمة يعني حدثنا الشيخ فاضل الشيخ أحمد سليمان في جوابات الحزبية والدعوة الحزبية والرقص على مثل الحزبيات، تمام؟ يعني أرادوا أن يستدعوا بعض الشيوخ الذين رأوهم أنهم الجهابذة وأنهم أفضل أهل الأرض وأنهم المجتهدون وأنهم مثل هذه الخزعبلات التي سمعناها، يريد أن يدخل بالبيت. تمام؟ لأن بالبيت لها قوم يركضون على دين العجائز. شفت الكلمة؟ كلمة خطيرة. السلفية المنبطحة، ها، الظاهرية الأقوال، يقولون بظهر النصوص ولا يفهمون النصوص، ودارت الدائرة وتلاعبهم بالنصوص، وطاحوا تحت أرجل مخالف النصوص. تمام؟ فحمدا لله عز وجل أن جعلنا مع نصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الأصحاب، فأنت سعيد بها ولك العزة بها حالا ومآلا. يقول مالك بهذا الإسناد الصحيح: ما قلت الآثار في قوم إلا كثر فيهم الأهواء، وإذا قلت العلماء اللي هم بالإيه؟ بالآثار، ظهر في الناس الجفاء. خلاص ما عاد في عقول، عاد في عقول تقول في مقابل المنقول، وظهر الجفاء، ولا يمكنه إلا مكابر أو معاند، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الإسناد 391 كسابقه، من طريق المصنف وغير المصنف، وصحيح كذلك من طريق أبي إسحاق عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله اللي هو ابن مسعود: القصد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. ثم في الإسناد 392 وقال: حدثنا أبو إسحاق اللي هو معاوية ابن عمرو، مدار الإسناد 391، وقال: حدثنا أبو إسحاق عن الأوزعي أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال. الآفة هنا اللي هو الإعضال، الإعضال بين الأوزع وبين عمر، قال بلغه. من بلغ الأوزعي؟ مع احترام الأوزعي وإمامة الأوزعي، هو على طبقة رؤوس أدعى التابعين، ها، طبقة رؤوس أدعى، هي طبقة مين؟ مالك بن أنس والثوري والأوزاعي وأمثال هؤلاء، كأبي حمزة السكري أيضا من نفس الطبقة، طبقة أدعى التابعين. قال: بلغني أن عمر قال: يا أيها الناس، لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، قد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. 393 ذكر بإسناده من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو نعامة العدوي عن حميد بن هلال عن بشير بن كعب عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال بشير: فقلت: إن منه ضعفا وإن منه عجزا. الناس يقول إيه؟ الحياء خير كله. فطبعا بشير قال: إن منه ضعفا وإن منه، هو بيقول الناس كله ده صنفه منه كذا ومنه كذا، واضح معنى النص. النص يقول كله، اقوى دلالات العموم والشمول، ده قال منه كذا ومنه كذا. طب انت منه كذا ومنه كذا، يبقى لابد ان تقول ده قال الرسول، يبقى انا اقول قال الرسول. لا، ده بشار قال قلت. واضح الكلمه؟ واضح محل الاستدراك ومحل المساله؟ فقال: احدثك عن رسول الله وتجيئني بالمعاريض، لا أحدثك بحديث ما عرفتك. خلاص انقطع، أنت صاحب ولا أحدثك بهذا الفقه، وانقطع. فقيل: يا أبا نجيد، بسبب خطر وما يقصدش، والله حدثنا ده خلاص غلط وحدثنا. يا أبا نجيد، إنه طيب الهوى، وإنه فلم يزال به حتى سكن وحدث. إن طبعا الحديث أصله في الصحيحين من طريق شعبة عن قتادة عن أبي سعود العدوي قال: سمعت عمران بن حسين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشار بن كعب: مكتوب في الحكمة. النص بقى أصله في الصحيحين: إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران: بكلمك بالحديث والحكمة. تمام؟ أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحيفتك. ما رأي إخواني في مثل هذه الأمور؟ ها؟ يعني أقول تعظيم سلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى لا تحاد ولا تجادل إلا بقول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ يكون الكلام إلا فلا. ثم خرج في 1394 من طريق محمد بن مسلمة، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضوا مما مست النار ولو من ثور من أقل. فقال له ابن عباس: أبا هريرة، إنا لنتوضأ بالحميم وقد أغلي على النار، وإنا لندين بالدهن وقد طبخ على النار. فقال أبو هريرة، يعني كثرة اعتراضه يعني بالكلام، أنه أنت بتقول إيه يعني؟ تمام، يا ابن أخي، إذا سمعت بالحديث يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. دي رسائل لكل من يسمعها، لإخواني ولكل من يسمع. تمام، لذلك معلوم يا إخواني من الأصول أهل السنة التفرقة بين حالتين، بين حالة مسترشدة سائلة مسترشدة، انفض لها نفسك وعلم مرحبا، وبين حالة نافرة مجادلة لا جلوس، خلاص لا جلوس. ده أصل من أصول السنة، وقطعنا في ذلك شوطا في أصول الاعتقاد في الشريعة الإمام الأجري إن شاء الله تعالى، إن كتب الله عز وجل، إن كان في قدر الله البقاء واستمرار هذه المجالس، إن شاء الله تعالى نرجع إلى الشريعة للإمام الأجري. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا ودعوتنا من مكر الماكرين وكيد الكائدين. 395 خرج بإسناده، طبعا هذا إسناد حسن، اللي هو 394 هو حسن، تمام، محمد بن عمرو. 395 أيضا كسابقه يحسن الإسناد إن شاء الله من طريق عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس قال: سمعت ابن شهاب، اللي هو مين؟ اللي هو الزهري، يقول: سلموا للسنة ولا تعارضوها، سلموا للسنة ولا تعارضوها. ما زلت أكرر فأقول: السنة بين حالتين، بين صحيحة صريحة تحرم فيها المخالفة، وبين صريحة وبين ظاهرة صحيحة الأصل مع ظاهرها. فإن زعم زاعم احتمال خلاف ما هو ظاهر فلا يصار إلى احتمال إلا بقرينة أقوى أو مساوية. ماشي إخواني؟ يقول: سلموا للسنة ولا تعارضوها. ثم خرج بإسناد أيضا، وهذا إسناد صحيح كما ذكر المصنف 396 بإسناد وطيق حماد ابن زيد، أخبرنا أيوب الوسختياني قال: سأل الحكم بن عتيبة الزهرية وأنا شاهد على عدة أم الولد. ها، مين أم الولد؟ فقال: السنة أربعة أشهر وعشرة. فقال الحكم: ما يقول ذلك أصحابنا؟ أصحابنا من بقى؟ على الرأي. إيه؟ تمام، إيه؟ لسه جاي هذا. تمام، قال فغضب وقال: يأتيكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعرضون له برأيكم؟ قال: إن بريرة اعتقت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد عدة الحرة. تمام، هذا كلام الزهري رحمه الله تعالى ظاهر بقوله يأتيكم، طبعا هذا في رد على أصحاب الرأي بأطرادهم بمثل ما ذكر رحمه الله. ويأتي مزيد عنه أيضا 397 السنة 397 خرج المصنف رحمه الله تعالى بإسناده، طبعا ده بيؤكد ما قاله الزهري في حق أصحاب الرأي من هذا الوجه. أخرج المصنف رحمه الله تعالى من طريق محمد بن أحمد بن محبوب أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال: سمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع فقال لرجل ممن عنده ممن ينظر في الرأي، ممن ينظر في الرأي. أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هديه، أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أشعر، يجيب الصنم بتاعت الجمل وروح شقيقها تقوم تبني ليه؟ ايه فايدة، ايه فايدة الاشعار ده؟ علامة من وجهين. الوجه الاول ان ده هدي، واللي عايز يجي ياخد منه بقى، يعني يبقى دايما يذبحون الهدي، واللي عاوز يجي ياكل يعني اللحوم كثرة، تمام؟ فيجي ياكل. طيب ضاعت، اختلطت بغيرها، ركز ده، واضح كده ازاي؟ وفهم يعني اشعار. طيب ممن ينظر في الرأي، طبعا هم اصحاب الرأي، نتكلم هنا على المذهب الحنفي. اشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هدية، ويقول ابو حنيفة ومسلم، قل ايه؟ مسلم. طب ده اشعر رسول الله، ويقولون عندهم في ابو حنيفة يقول رضي الله عنه ورحمه الله يقول هو مسلم. قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مسلم. من إبراهيم النخعي؟ موقوفي، تمام؟ هذه مدرسة، هذه إبراهيم النخعي، تمام؟ الإشعار مسلم. قال: فرأيت وكيعا، وكيع مين؟ ابن الجراح، إمام محدث فقيه، تمام؟ فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا، غضب غضبا شديدا، فقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال إبراهيم؟ ما أحقك بأن تحبس. أظن ذلك كله لو طبق بقول روح سجون أفوت بقى، صح؟ ما حقك أن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. طبعا ده صحيح، يبقى ادي قول حنيفة قول ابراهيم، اقول قال الرسول، فعل الرسول، تقول لي مسلى، استمع الطاعة. ومع ذلك نعتذر لابي حنيفة رحمه الله انه ربما لم يبلغ النص، رأسا نقول الامام، تمام، ربما لم يبلغ ابراهيم النخع النص، تمام، لكن العتاب كله على المقلد. هنا بقى ذم التقليد الأعمى، يبقى إذا خالف قول الإمام قول رسول الله، فعل رسول الله، يبقى هنا المذمة في التقليد، يبقى يعتذر للإمام ولا يعتذر لمقلد الإمام، واضح؟ رحمه الله تعالى الخطيب يقول بالإسناد 398، قال بإسناده إلى الحسين بن الفتح على المذاكرة، قال: حدثني أبو محمد بن صاعد، أخبرنا بحر، أخبرنا الشافعي، قال: لقد ضل من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من بعده. لقول مين؟ لقول الشافعي، هذا صحيح. لقد ضل من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من بعده، قول من بعد رسول الله، حتى لو قال صحابي، حتى لو قال صحابي. هذه رسالة للعالمين، للزوابع المعاصرين الذين يقلدون الشافعي الإمام على مخالفة للحديث. ولو أنهم شافعيون ورجعوا للمحررين من المذهب الشافعي، كيف وقفوا بقول الإمام أمام سنة رسول الله؟ قالوا: الحجة بقول رسول الله وليس بقول الشافعي ولا غير الشافعي. كذا قال ابن عبد البر المحرر المالكي، كذا قال ابن قدام المحرر الحنبلي، أئمة المحررون على هذا الطريق النخ الصافي، لا يقدمون قول أي أحد كان من كان حال اصطدامه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وهذا مثال. والشافعي كأحمد ومالك أبو حنيفة كلهم على هذه الكلمة سواء. ثم أخرج بإسناد كذلك 399، هو صحيح كذلك، طبعا هنا هذا الاستاذ 398 399 في قول نعيم بن حماد صحيح الى نعيم بن حماد، يبقى الاستاذ صحيح الى نعيم، يبقى نعيم لا يدخل في الايه لان هو القائل. تمام. يقول: من ترك حديثا معروفا فلم يعمل به واراد له عله ان يطرحه فهو مبتدع. نقول يا اخوان هذا الكلام، الكلام ده مين ومين يسمعه؟ ها؟ ومين يسمعه؟ والله حسبنا ونعم الوكيل. من ترك حديثا معروفا واردا صحيحا ثابتا فلم يعمل به، فلم يعمل به واراد له عله، يعله باي شكل باي واجب، يعله لمخالفة ما هو عليه، لمخالفة ما عليه مذهبه، تمام، أن يطرحه فهو مبتدع، لأنه قدم قول الغير على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح ذلك عنه. الإسناد 400 أخرجه المصنف أيضا كطريقي من طريق مخلد بن الحسين قال: قال الأوزعي، قال لي الأوزعي: يا أبا محمد، إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره ولا تقولن غيره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما كان مبلغا عن ربه. ها؟ ضرر. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما كان مبلغا عن ربه. وح قوله فعله إقراره: يا أبا محمد، إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره ولا تقولن غيره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما كان مبلغا عن ربه. ما معنى هذا الكلام؟ إن رددت قول الرسول، فعل الرسول، قال الرسول، رددت وحي الله عز وجل لرسوله، هذه مكمن الخطورة. تمام. إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد 401 أخرجه المصنف بإسناده، وأيضا يبقى النظر في شيخ المصنف علي بن محمد بن عبيد الله الفارسي، ده نيسابوري، ينظر بقى في تراجم تاريخ نيسابور، ولعله إن شاء الله نظفر به، وبالتالي هو بقية الإسناد على إبجابه. إلى سفيان بن عيينة يقول: ذكر عنده حماد بن زيد فجعل يعظم من أمره، ثم قال: يرحمه الله، إن كان لمتبعا لسنة نبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: ملاك الأمر الاتباع. حماد بن زيد معروف أنه كان من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والداعين إليها والمفتشين عليها وعلى التمسك بها، حماد بن رأس بالسنة. تمام. يقول سفيان ابن عيينة: ملاك الأمر الاتباع. ها، الاتباع كلمة دائما أقول لكل إخواني، لأي إنسان مهما كان، وانت أسأل منين غضب القومي لما قالوا كوكتيل، قلت ما في كوكتيل، ودارت الدائرة وما في كوكتيل، رجعوا إن ما فيش كوكتيل، إن أنا على حاجة حلوة من الكوكتيل، بس اللي مغموس مع الحلو في الكوكتيل ما بعرفوش، مخالف لطريق السلف. قال من قال، ولو الأمة كلها قالت لا. ورجعت الأيام وعادت، وبقي ملاك الأمر الاتباع، وحمد لله، ونسأل الله العفو والعافية لمن وقع ورجع. ثم خرج الإسناد أيضا من طريق وكيع بن الجراح يقول: قال الأعمش الإمام المشهور، قال: لولا الشهرة لصليت ثم تطهرت اتباعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ملمح لإيه؟ أخر السحور، أدام مقيم وصلي خاف من الشهرة عشان، لكن لولا الاتباع أنام بعد العشاء وبعدين أقوم أصلي وأتجوع وأقوم أتطهر وأنام. دول مين يا ناس؟ ها؟ رحمه الله تعالى ورضي الله عز وجل عنه حقا وصدقا. ثم خرج في الإسناد 403، تمام، وهذا إسناد حسن. قال محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال سمعت محمد بن يحيى الأزدي قال سمعت عبد الله بن دود الخريبي يقول والله لو بلغنا أن القوم لم يزيدوا في الوضوء على غسل أظفارهم لما زدنا عنه لما زدنا عليه. اتباع من سلف عليك بطريق من سلف، فإنهم يدعون في لبس من الأمر. شوف بيقول إيه، بيقول لو بلغنا أن القوم سلفوا لم يزيدوا في الوضوء على غسل الأظفار لما زدنا عليه اتباعا. ده مش هيحصل. لكن شوف أدل الاتباع والانقياد، أدل الاتباع والانقياد والامتثال. تمام، مش هم رجال ونحن رجال، لا، هم رجال حقا وصدقا، أما أنتم ذكور ولست رجالا. قال أبو بكر بن خزيمة يريد أن الدين الاتباع، الخالف يتبع السالف، هكذا هي الرسالة، الخالف يتبع السالف. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم علمه ربه وزكاه ربه وورثه ربه، نبي صلاح البلاد والعباد، ورثه النبي صلى الله عليه وسلم للأصحاب والأصحاب للتابعين والتابعون لمن تبعهم إلى اليوم. هي التركة، هي التركة. ثم خرج بالإسناد 104 من طريق محمد بن إسماعيل الرقي أظن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسألة فقال يروى فيها كذا وكذا عن النبي. ركز بقى هنا لما تجد شوف عظمة الأئمة، قد لم يظهر للإمام، قد يظهر للإمام في المسألة شيء، صح؟ يتوقف، قال في كذا وكذا وسكت، وقد يقول في المسألة وقد لا يقول في المسألة، وقد يقول مسألة بأقوال مختلفة كما هو الحال في المقارنة رأيناه كثيرا، وأحمد بن حنبل وغيره، يروى فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له السائل يا أبا عبد الله تقول به، شو بقى الكلم ما بانش له شيء، تقول به؟ قال فرأيت الشفي أرعد وانتقص. يبين لا تكسر السؤال على مدام عرض المسألة ولم يظهر لك شيء بما تحرقوش، هذه أدب. قد لا نظر في المسألة شيء، عرضك المسألة وهو أهل للنظر وأهل للقضاء في شيء، لكن لما لم يظهر فيها شيء يبقى إيه؟ تأدب ولا تتكلم، خلاص؟ تمام. فهنا رأيت من هذا مشايخ رحمه الله بن باز وشيخ بن عثيمين يصر عند الإلحاح، إن شاء الله ما عندي ذا شيء الآن وننظر فيها، ما رأيتها إلا في كتب الأكابر هؤلاء ومن الشيخين الفضلين الكريمين إلى الآن. إلى الآن رأيت الشافعي أرعد وانتقص فقال يا هذا أي أرض تقلني وأي سماء تذلني إذا رويت عن النبي حديثا صلى الله عليه وسلم فلم أقل به؟ نعم على السمع والبصر، نعم على السمع والبصر. أنت معايا؟ إيه؟ الشافعي لم يرى هذا الحديث، توقف فيه لأن صح عنده، تشكلت المسألة وقف فيه، تمام؟ لم يأخذ الشافعي، لماذا تلح عليه؟ الحديث 405 وقال أخبرنا الربيع، مين اللي قال؟ ها؟ اللي سأل اللي قبله محمد بن إسماعيل الرقي قال وقال أخبرنا الربيع قال سمعت الشافعي وقد روى حديثا فقال له بعض من حضر تأخذ به؟ فقال إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب ومد يديه. شو بقى الكلام؟ يبقى دي وضحت مسألة، يبقى قد لم يقل، وإذا روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا لم يقل به، إذا روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تمام ورواه الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يأخذ به الشافعي رحمه الله. ثم لخف الإسناد 406 قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب الأصم يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. ها؟ ده إقرار مش إقرار، ودي مسألة تشاكت عند بعض الأصوليين إذا صح هذا عن الشافعي، وعلمت خبرا خالف ما قاله الشافعي هل يجوز أن أتبنى أنه قول الشافعي؟ ها؟ بهذا القول أقول نعم، هو قول الشافعي وأستدل بقوله. فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلتوا. في الإسناد آخر إسناد في الباب ونقف إن شاء الله عنده 407، قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ الإمام، أخبرني جعفر الخلدي في كتابه، ها في كتابه، يبقى دي إيه؟ دي بنسميها بقى في المصطلح المناولة، صورة من صورة الإيه؟ من صورة التلقي. قال سمعت الجنيد يقول: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. نعدها مرة ثانية وكل هذا صحيح عنه: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. صدقوا جميعا وجزاهم الله خيرا ورحمهم الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتبعين للأثر ومن الواقفين عنده. ونقف عند باب ما جاء في ترك المخاطبة لمن عارض السنة بالمخالفة. جاء الباب رقم 42، باب ما جاء في ترك المخاطبة لمن عارض السنة بالمخالفة. نقف عند هذا الباب، والحديث بقية إن شاء الله، ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.